بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله عز وجل أن هذه المناظرة التي امتدت مدة طويلة بين الأخ العزيز الحبيب السيد الشريف الدكتور عصام وبين الشيخ عثمان أو الشيخ سمير، لازم نسميه لأن أصل اسمه سمير، امتدت أكثر من اللزوم. وطبيعي المجموع الكلي الحمد لله نتيجتها كانت جيدة جدا، وكان استبصار مجموعة من الذين تابعوا هذه المناظرة ورأوها بالنتيجة فائدة. لكن إذا أردنا أن نحلل هذه المناظرة لابد أن نتعرف على شخصية الشيخ عثمان الخميس. الأخ الشيخ عثمان الخميس أنا أعتقد أن العقلاء من الوهابيين ومن السنيين لابد أن يضعوا له حدا، لأن هذه المناظرة وما نتج عنها وغيره وغيره إنما هي نتيجة لتحدياته. الشيخ عثمان الخميس أسلوبه أسلوب صدامي، أسلوب تحدي. من الأول كان في شبكات الحوار يكتب باسم محب الحسين وغيره وغيره وغيره، كان شغلته يتحدى الشيعة. أسلوبه صدامي وتبشيري، يحاول يدور على بسطاء من الشيعة، يروح حتى إلى بيوتهم. ومرة في البالتوك قال أنا أقعد مع الشيعي وأقول لأنه نتناظر ونتناقش، وإذا أنت أقنعتني نروح أنا وياك الحسينية نصلي على تربة، وإذا أنا أقنعتك تعال معنا إلى مسجد المسلمين صلي. لاحظوا هذا الأسلوب، وهذا اللي يتكلم به مع البسطاء العوام. أنا قلت المسألة ليست هكذا، أنت قل أنا أجلس مع أي شيعي، أقول له إذا أقنعتك لازم تعبد معبودي، الشاب الحليوة الأزعر اللي يلبس نعلين من ذهب اللي هو طول 60 ذراع، اللي صحح حديث الذهبي وابن تيمية ومحمد عبد الوهاب وابن باز والألباني، وانت هذا معبودي، وهذا المعبود الحلو اللي تعبده معاه يسوي له صنم في بيتكم هم وأعبده، وإذا أقنعتني أعبد أنا وياك إله المسلمين المنزه اللي يعبد أهل البيت ويعبد الشيعة. المسألة ليست في الحسينية والتربة حتى تجعلها كأنها مقابل مسجد المسلمين. ليش ما تقول مساجد الشيعة؟ الحمد لله الشيعة عندهم مساجد لا تقل على الحسينيات بل هي أكثر، ومساجد الشيعة في بلادهم الحمد لله عامرة. ليش تجعل المسألة بهذا التزييف كأنها بين الحسينية والتربة وبين المسجد والحصير؟ المسألة ليست هكذا. فهو يفترض معادلة من الأصل غلط ويستعمل هذا الأسلوب الهجومي مع الأسف. من أساليب اللي استعملها سوى سايت باسم أنصار الحسين عليه السلام. طيب أنصار الحسين كلهم ضد شيعة الحسين، كل عملهم وفعاليتهم، هل يمكن يكون موقع بالإنترنت أنصار الحسين كله يستلمتهم على الشيعة باسم أنصار الحسين؟ ومتى كنت يا شيخ عثمان أنت من أنصار الحسين وأنت تبرئ يزيد ودائما تدافع عن يزيد، دافع عن بني أمية؟ إذن أسلوبه هو صدامي وأسلوب تزييفي، دائما يستعمل أساليب التزييف. وسجلوا للإخوان وهو يقول لهم لجماعة اللي يربيهم لا تسلموا بصحة الحديث، يجيكم أن تقبلوا، يعني جبنا بخاري ومسلم لا تسلموا، طيب تضعفوا لا تضعفوا. إذن هو بين هلامي، يعني دائما يفكر بالمناورة كأنه هو كان من أول يلعب كرة فمناورات الكرة، ولعله كان يشتغل هجومها بناء المسألة لعب كرة، لا لعب شطرنج ولا لعب كرة. المسألة مسألة ما يبرئ ذمتنا بين يدي الله عز وجل، مسألة دين يا شيخ عثمان وليست كرة ولا مشاطر. مسألة أنه واحد عند بينه وبين رب رؤية مقتنع بأمور يريد أن يفهم أخاه المسلم ويتفهم منه، الجدال والمناظرة هذا وضع الطبيعي هذا. أما لما يصير في مفهومك هجومي ومشاطرة، هذه الهجومية والمشاطرة سببت الكثير وكلفت المذهب الوهابي كثير، مع أن شيخ عثمان الخميس ما كان وهابي، أنا سألت بعض الإخوان الكويتيين الأصليين، قالوا أنه مو كويتي، مو كويتي، وهو سعودي، وحتى هم فيه عرق حبشي. كل تميمي نفوا هؤلاء، الله العالم، أنه هو تميمي غير تميمي، كويتي سعودي. نحن لنا ظاهر أنه يتشهد الشهادتين حتى يثبت أنه ناصبي، لكن قالوا كان يسكن بالإصحاحين وكان بعيد عن الوهابية، كان من أتباع المذاهب الأخرى. بعد غزو صدام للكويت راح للسعودية، شاف له، يمكن شاف شيخ عايض هذا الملاك الطائر، أو يقول شاف ابن عثيمين. فلما رجع متحمس للوهابية جدا، وجمع كتب النووي، كتب المذاهب الأربعة، جمعها كتبها وفي ساحة بيته، وصب عليها نفط وأحرقها، ليقول أني الآن صرت أنا سلفي على حسب الأصول. ولما الدمشقية قال أنه أنا موهابي، زعل من عثمان الخميس وقال أفتخر بأني أكون وهابي، هو يظهر جديد للوهابية. لكن كلف الوهابية والمذاهب السنية غاليا. أولا، لو لم يكن من سيئات إلا غرفة السرداب اللي صارت غرفة متخصصة بالسب والشتم للشيعة وأئمتهم، حجيب أن تقولون أئمة الشيعة نحترمهم، للشيعة وأئمتهم، من أصل هذه؟ أصلها من سيئات عثمان الخميس. كتاب لله ثم للتاريخ اللي مؤلفه يقولون هو، يقولون عايض الدوسري، أيا كان ألفه، هذا الكتاب إلى هذا الحد مستواه واطئ وسخيف يعرفه كل أحد. واضح الكذب، أنه مرجع شيعي يكون ضيف عند واحد يقول له أعطيني بنتك الرضيعة أتمتع فيها، هذا واحد عاقل يقولها، أو غيره وغيره وغيره، وينشر، يطبع في الكويت، يوزع على البيوت في لبنان، يتبنوا بعدين يترجموا ويوسعوا، وتكون ردات فعل من الشيعة شديدة. أنا أعتقد أن عثمان الخميس كان خير له أن لا ينام بين القبور ولا يرى المنامات الوحشة، لا هو ولا الوهابيين، وسوف يتكبدون خسائر كبيرة بسبب عثمان الخميس، أسلوبه الصدامي وأسلوبه التزييف والحيل والتناقضات. كم من تناقضات، مثلا آية التطهير، آية التطهير ساعة يقبل أنه حديث الكساء، نعم، خص آية التطهير بهؤلاء، بعلي وفاطمة والحسن والحسين، نساء النبي ما داخلات لكن من الدرجة الثانية. مرة يريد يجعل آية التطهير لكل نساء النبي، مرة يجعلها خاصة في نساء النبي، مرة يجعلها شاملة لكل المسلمين. هذا التضارب، هذه اللي يحترم نفسه هذا العاقل السني من أتباع المذاهب العاقل، بس هذا الشيخ اللي يتناقض، خلينا واحد يناظر الشيعة وهو متناقض، ويتكلم كلمتين مترابطتين، يتكلم الكلمة وينقضها في آية واحدة، في حديث واحد ينقض نفسه، ودائما هجومي يحركهم. في الواقع عثمان الخميس نام بين القبور ولا بد أن يرى المنامات الوحشة، وأتصور إلى الآن أوحش منام رآه منام مناظرة مع أخينا الفاضل العالم ابن الأمجاد الأشراف الدكتور السيد عصام حياه الله، وكان منام موحش له، حتى هو اعترف أنه كان بالأول حاضر أن يناظرني أنا ويناظر غيري. يا ليته يناظر بتفهم بتعقل بمنطقية، كان يتحدى ويعرض عضله، وقال أنا أناظر السيد عصام، بعدين أناظر كوراني، أناظر فلان، أخيرا كل من مناظر السيد عصام يحتاج لي إلى سنتين راحة. فهذا المنام الموحش لتقول أنه فلق كبدك يا سيف عثمان، وأنه أثر على أعصابك، تحتاج إلى سنتين راحة من سببه أنت، لأنه ما هكذا تأكل الكتف، ما هكذا تورد يا سمير الإبل، ما هكذا يعمل لتفهم من المسلمين وتفهيمهم. إذا أنت مخلص للمذهب الوهابي ما هكذا يدعى إلى الوهابية، تصير ردات فعل عندك، ما يحتاج تروح تفتر على بيوت الشيعة، سنك في بيوت الشيعة تروح أنت تحاول تأثر على جهال منهم، طيب يتحركون الشيعة، يتحركون الشيعة أيضا ويحاولون يأثرون، فيصير أسلوبنا بدل العلاقة الأخوية أو السكوت والهدوء، يصير هذا يحاول يغزو، هذا يحاول يغزو، هذا يبشر وهذا يبشر، هذا فعل وهذا ردة فعل. تنشر كتاب أنت، رح ينشر 10 كتب ضدك، تتكلم في موضوع راح يتكلم ضدك، والنتيجة ماذا؟ النتيجة أنت أبعدت الناس، طلعت نقاط ضعف الوهابية، تناقضات، فكنت بئس الممثل للوهابية. أنا أعتقد أن الوهابيين اللي يحترمون أنفسهم يقولون أن منطق عثمان الخميس ما يمثلنا، والمذاهب الأربعة أيضا متبرئين مني يقولون ما يمثلنا. أسلوب التحريكي للشيعة في الإنترنت بغرفة السرداب، بأسلوبه بالتناقض والفرار، أساليب ليعلمها للناس كيف، لتلاميذة كيف تناقشون الشيعة بالمحال وبالإنكار. لا يعلم واحد أخبرني يقول أنه أي حديث طرح لك يا الشيعي رأسل أنت استعمل له أسلوب أعصاب. قل له غلط، أنت ما تعرف، بين أنك أنت تفهم هو ما يفهم، أنت مطلع هو غير مطلع. هذا شو؟ ماذا يقال؟ هذا دين؟ هذا منطق؟ هذا أسلوب إنساني؟ المناظرة في مفهومنا، في مفهوم الإسلام، أنك تحاول إفهام الطرف وأن تفهم منه وأن تقيم له الحق، مو تستعمل الأباطيل والتزييف لإثبات ما تراه حقا أو تظن. ما أظن أنه عنده هو رؤية واضحة. الآن لو طلبنا من الشيخ عثمان يكتب لنا تصوره الواضح، ما عنده لا تصور عن الله عز وجل المتسلسل منطقي، ولا عن النبوة، ولا عن المعاد، ولا عن الخلافة والإمامة، ولا عن الأحكام. تناقض في تناقض. كتاب واحد يكتبه كم صفحة يكتبه؟ أنا رأيت له هذا كتاب رد على التيجاني، ورأيت له بعض كتاباته في السايتات مليئة بالتناقض، من أسسها لم تقم على أسس، كلها مثل واحد بس في المحكمة يشعر بأنه في المحكمة ولازم يتحدى ولازم يتهم الآخرين ويتهم من هالجهة من هالجهة ويقع في تناقضات. هذا لا يمثل لا العلم الديني أساسا، ولا يمثل العقلاء من الوهابيين أو غيرهم. على أي حال مهما كان، أنا ما أحب أن نحن الشيعة نستعمل أسلوب عثمان الخميس في الهجوم في التحدي، الأسلوب الصدامي الصدامي وأسلوب المراوغة واللف والدوران والتزييف والتدليس والكذب. هذه أساليب أنا أنزه أي مسلم عن استعمالها، وآسف لأن الأخ الدكتور عصام اضطر إلى مناقشته، وإذا اضطرينا إلى مناقشته قد نناقش، لكن أنا أريد أنه نضع أيدي المستمعين للمناقشة على نقاط ضعفة وتدليسة حتى يستعمل هذا الأسلوب ولا يكلف مذهب الوهابي أو المسلمين الذين يناظر باسمهم، لا يكلفهم سلبيات وردة فعل أكثر مما حدث. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت، والحمد لله أن أنار قلوبنا بنور محمد وآله الطاهرين، وحببنا بالحق والصدق والمنطق، ومثل الدكتور عصام الحمد لله في مناظراته صدق أهل البيت وشيعتهم. تلاحظون أن الشيخ عثمان يطفر من موضوع إلى موضوع ويقع في تناقضات، والدكتور عصام يعرف رؤيته قناعته بشكل طبيعي. نسأل الله أن يرزقنا الصدق، وأن يجعلنا في الدنيا والآخرة مع الصادقين، مع نبي الصادقين، مع أهل بيته الصادقين، وأن يوحد المسلمين على الإيمان والعمل الصالح، على مجاهدة عدوهم. وما يؤسف له أن الشيخ عثمان صار آلة أيضا ضد العمليات الاستشهادية، ويطعن بفتوى المقاومة والمجاهدين الفلسطينيين. نسأل الله أن يسدد وأن ينصر الأمة الإسلامية على أعدائها، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي وحبيبي السيد رفيق. في الحقيقة هي مجرد نصيحة مختصرة لإخواني من الوهابيين ومن أهل السنة، فالكل يعلم أن الإمام مسلم قد أخرج في صحيحه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في باب فضائل الإمام علي، فقد بين النبي في هذا الحديث أنه سوف يغادر هذه الدنيا، وقال ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين. ثم بين النبي أن الثقل الأول هو كتاب الله، وأن الثقل الثاني هم أهل البيت. فانظروا يا أخواني كيف أن النبي يودع الحياة ويقول لهم أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، فهو يودع. ومن ناحية أخرى كذلك يوصي، فهي وصية المودة، وهي وداع ووصية، مما يدل على أهمية. ثم يذكر لهم في أثناء الوداع الكتاب وأهل البيت. وأنا آسف إخواني من الوهابي وأهل السنة، لأنني وجدت حينما كنت وهابيا أن الكثير من علماء أهل السنة ومن علماء الوهابية يذكرون حديث كتاب الله وسنتي، وهو حديث صحيح قد صححه الكثير من قدماء أهل السنة ومن متأخريهم، ويتركون ذكر حديث ثقلين الذي ذكر فيه الكتاب وأهل البيت، مع أن علماء الحديث من أهل السنة ومن الوهابية أجمعوا أن الحديث الذي ذكر فيه الكتاب وأهل البيت أصح من الحديث الذي ذكر فيه الكتاب والسنة. وأنتم تعلمون أن الأمانة الدينية توجب علينا أن نذكر الحديثين، فلا يوجد مسلم ينكر مقام السنة النبوية أو ينكر مقام أهل البيت. ومن هنا أنا أنصح أخواني من أهل السنة ومن الوهابية أن لا يكتموا حديث الثقلين الذي ذكر فيه الكتاب وأهل البيت، حتى لا يكونوا ممن قال رسول الله فيهم من كتم علما ألجمه الله لجام من نار يوم القيامة. كما أنصح أخواني بأن لا يتجاهلوا حديث الاثني عشر الوارد في صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم. فلقد لاحظت عندما كنت وهابيا أن أغلب المعاصرين من أهل السنة والوهابية لا يهتمون بهذا الحديث العظيم، رغم أن النبي بيّن في هذا الحديث أن الدين لا يزال عزيزا بإثني عشر. أليس كتمان حديث الإثني عشر يعتبر من كتمان العلم؟ والله تعالى يقول في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أليس كتمان هذين الحديثين يعتبر من كتمان العلم؟ أليس كتمان العلم هو صفة اليهود الذين كتموا علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ فأخشى أن نقع فيما وقعوا فيه، لا سيما بعد أن قال نبينا فتستنوا سنة من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي الحقيقة إن هذين الحديثين هما السبب الأول في انتقالي من الوهابية إلى الاثني عشرية، ولكن لا يمكن لكم أن تفهموا هذين الحديثين إلا عند البحث عن هذين الحديثين بأنفسكم، بعيدا عن آراء الذين يكتمون هذين الحديثين من بعض علماء الوهابية وعلماء السنة. والغريب حقا أن بعض أهل السنة والوهابية يقولون كيف يقول النبي تركت فيكم الثقلين الكتاب وأهل البيت ثم لا تذكر السنة النبوية؟ وكان من الواجب عليهم أن يرجعوا إلى سر حديث الثقلين من علماء أهل السنة وعلماء الوهابية الذين بينوا أن ذكر الكتاب في حديث الثقلين الوارد في صحيح مسلم في باب فضائل الإمام علي قد أغنى عن ذكر السنة، لأنه لا يمكن التفكيك بين الكتاب والسنة. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه. فليحذر هؤلاء من مخالفة حديث الثقلين الذي ذكر فيه الكتاب وأهل البيت لأنهم لم يدركوا معناه. وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. اللهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني جميعا. المستشرق الفرنسي جوزيف عنده كلمة لطيفة يقول: لو عملنا حالة استقرائية للمذاهب وللأديان السماوية لوجدنا أن كل هذه المذاهب ولوجدنا كل هذه الأديان تعيش في هذه الفترة المعاصرة حالة من الانحسار في مسألة أتباع وفي مسألة أفرادها. يعني كل هذه المذاهب وكل هذه الأديان تعاني من قلة وتعاني من حالة عزوف في اعتناق فكرها ومتبنياتها العقائدية. ثم بعد ذلك يقول هذا المستشرق والذي هو في حقيقة الأمر رجل محايد لا يحسب لا على الشيعة ولا على الإسلام، وإنما قال هذه الكلمة انطلاقا من استقرائه لوضعية هذه المذاهب وللمدارس الفكرية الموجودة على الساحة. يقول: لو نظرنا إلى كل هذه المذاهب لوجدنا أن هناك مذهبا يشذ عن هذه القاعدة الكلية التي هي كما بينا في بداية الأمر مسألة العزوف والابتعاد عن الاعتناق هذه الأفكار المطروحة. يقول: المذهب الوحيد الذي شذ عن هذه القاعدة هو مذهب شيعة أهل البيت. يقول: هذا المذهب نلاحظ فيه ظاهرة كثرة المنتمين وكثرة المعتنقين بهذا الفكر. ثم بعد ذلك يحاول أن يبين الأسباب التي تجعل هذا المذهب يزداد يوما بعد يوم، ثم يخرج بنتيجة ليقول بعد ذلك بأن هذا المذهب أتوقع له أنه خلال الفترة الزمنية القريبة سيكون من أكثر المذاهب من حيث الأعداد ومن حيث الأتباع. إخواني الأحبة، هذه حقيقة تكلم بها رجل محايد كما بينت في بداية الأمر، لم ينتمي لا لمذهب أهل البيت ولم ينتمي أساسا حتى للإسلام، ولكن هذه القضية قضية ظاهرة الاستقصار وقضية كثرة المعتنقين لمذهب أهل البيت عليهم السلام ظاهرة واضحة للعيان وظاهرة لكل المراقبين، ظاهرة الاستفسار وموجة الاستفسار. هذه الظاهرة الاجتماعية الملفتة للنظر في واقع الأمر قوضت أركان المدرسة الوهابية وأقضت مضاجعهم، ولذلك نلاحظ أن هناك حرب شعواء وأن هناك هجمة كبيرة جدا من قبل بعض هذه المذاهب المناوية لفكر أهل البيت عليهم السلام لتقويض أركان مذهب أهل البيت. فنلاحظ مثلا خلال هذه 20 سنة الأخيرة أن هناك المئات من الكتب التي ألفت ضد مذهب أهل البيت ولإثارة الشبهات ولإثارة الإشكالات. شنو السبب اللي يخلي هؤلاء يفعلون هذه الأفعال ويمارسون هذه الممارسات؟ هذه الأفعال وهذه الممارسات واقعا تنطلق من مشكلة كبيرة جدا يستشعرها أو تستشعرها المدرسة الوهابية إذا صح التعبير، بسبب ما يرونه من كثرة المستبصرين الذين يستبصرون والذين يعتنقون مذهب أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا نلاحظ أن هناك بعض النماذج الذين وظفوا حياتهم ووظفوا أنفسهم وصرفوا الملايين من الدولارات لا لشيء إلا لأجل إثارة شبهات مذهب أهل البيت، ولعل أحد هؤلاء ما يسمى الشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس طبعا في واقع الأمر وإحنا ما عدنا أي معرفة به، ولكن رأيناه في البانكوك في شبكة الإنترنت كان يأتي ويحاضر ويطلب دائما أن يناظر علماء الشيعة، إلى أن بعد فترة من الزمن اتفقت أن تكون هناك مناظرة بينه وبين سماحة السيد عصام العماد، ودخلوا في واقع الأمر في مناظرة استمرت لشهور عديدة، وحضرت أنا بعض هذه الجلسات ورأيت أن هذا الرجل حينما كان يدخل في هذه المناظرات ما كان يعول على أسس عقائدية، ما كان يعول على أسس علمية في بحثه وفي كلامه مع سماحة السيد عصام العماد، وإنما كان يعتمد في الأساس على قضية التسقيط الشخص. يعني مثلا احنا نشوف هذا الرجل اللي الأخوة اللي يستمعون إلى هذه المناظرات يشوفون هذا الرجل مثلا يركز على مسألة التسقيط الشخصي، بمعنى أنه دائما مثلا يتهم الشيعة بالتكذيب، أنكم كذابين، أنكم مدلسين، أنكم كذا كذا إلى آخره. هذه في واقع الأمر إذا تريد تبين لنا حقيقة، حقيقة أن هذا الرجل وغير هذا الرجل في واقع الأمر واقعين في دائرة الإفلاس العلمي، فلا يمتلكون إلا مسألة التسقيط الشخصي. ولذلك هذه حسب الظاهر مثل ما ذكر لي أحد الأخوة بأنه هذا ديدن الرجل واستراتيجية الرجل في المناظرات أنه قائم على أساس التسقيط الشخصي، وهذا ما سمعته منه مرارا في مسألة تكذيب للشيعة وتكذيب لسيد عصام العماد الله يبارك فيه. في واقع الأمر مسألة التكذيب إخواني الأحبة ومسألة التسقيط الشخصي هي حالة يعني لا تصورها حالة غريبة أو حالة جديدة يواجهها أتباع أهل البيت أو يواجهها أتباع الرسالات السماوية الحقة. يعني إحنا إذا راجعنا القرآن الكريم نجد أن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يبين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، الأنبياء والرسل حتى على مستوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجهوا هذه الظاهرة، ظاهرة التكذيب. هذا الرجل عثمان الخميس يستعمل نفس هذا السلاح الذي استعمله الكفار واستعمله المشركون لتسقيط الطرف الآخر. أنت الآن لما تفيد تدخل معاي في مناظرة وتدخل معاي في بحث علمي، لابد أن تدخل معاي في هذا البحث العلمي وتستند إلى قواعد علمية، إلى صيغ علمية. أما أن تدخل معاي فقط وفقط للتسقيط، فقط وفقط لكي تبين أنني كذاب، هاي الظاهرة أنا ذكرت هذا المعنى سابقا وأؤكد عليه مرة ثانية، هذا المعنى موجود. يعني لنا قدوة ولنا أسوة بالأنبياء والرسل أنهم كذبوا، كذبوا من قبل مجتمعاتهم وكذبوا من قبل من بعثوا إليهم. هاي قضية أنا حبيت أركز عليها. المسألة الثانية يا أخواني الأحبة، اليوم قاعد نشوف هؤلاء بأنهم واقعا خلطوا الحابلة بالنابل. نشوف هؤلاء اليوم كما بينت في بداية الأمر أن مضاجعهم تزلزلت واضطربت لما يرونه من هذه الموجة الكبيرة العارمة، موجة الاستبصار. الآن ولله الحمد المستبصرين من الأوساط المثقفة من الأوساط العلمية في المذهب السني اليوم لا يمر علينا يوم أو أسبوع إلا ونجد أن هناك رقم جديد، نجد أن هناك مصداق ونموذج جديد من المذهب السني أو حتى من المدرسة الوهابية يعتنق مذهب أهل البيت عليهم السلام. والواقع إذا رجعنا إلى 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 شبكات الحوار وإلى البالتوك نجد أن هناك مصادر كثيرة لهذا المعنى. هذا المعنى خلى هؤلاء الوهابية الذين يتهمون الشيعة بالكذب أن يقوموا ببعض المسرحيات وبعض التمثيليات حتى يغطوا هذه العورة. فجابوا مجموعة من الناس ادعوا بأن هؤلاء كانوا من الشيعة وصاروا من السنة. أنا أتذكر في يوم من الأيام جابوا أحد الإخوة قالوا هذا كان شيعي وصار الآن سني وهابي، فدخلنا عليه حتى نعرف فعلا أن هذا الرجل كان شيعي وصار سني وهابي لولا. أتذكر كان في وقتها موجود سيد رفيق الله يحفظه، فهذا الرجل كان يدعي أنه شيعي وأنه صار سني، فطرح عليه هذا الإشكال قال له أنا أريد أعرفك هل أنت فعلا كنت شيعيا وصرت سنيا أو لا، يعني مجرد تمثيلية ومسرحية. فقال لي أريد من عندك أن تفرق لي ما هو الفرق باعتبارك تشيعي سابقا، ما هو الفرق بين الاثنى عشرية والجعفرية. هذه المسرحية ولله الحمد انكشفت من خلال هذه المسرحية كيف يكون شيعي ينقلب إلى الفكر الوهابي وهو لا يفرق، بحيث هذا الرجل لم يفرق بين المفهوم الشيعي وبين المفهوم الاثنى عشري وبين المفهوم الجعفري. وصارت هذه المسرحيات كثيرة جدا. أذكر في يوم من الأيام جابوا واحد وقالوا أيضا بأن هذا الرجل كان شيخا شيعيا وصار الآن سنيا، وطرحنا عليه أيضا بعض القضايا لكي نتعرف هل هو فعلا كان شيعيا. فسألته، أتذكر سألته هذا السؤال، قلت له باعتبارك تقول بأنني كنت شيعيا وصلت الآن سنيا وكنت شيخا ودرست في الحوزة العلمية لمدة 10 سنوات، سألته سؤال، قلت له لما كنت تدرس البحث الخارج، لأن هذا الرجل كان يدعي أنه يدرس البحث الخارج، قلت له البحث الخارج في علم الرجال عند من حضرته؟ فقال لي بأنني لا أستطيع أن أقول لك عن أستاذي الذي درسني البحث الخارج في علم الرجال لأنك سوف تتعرف على هويتي. لاحظوا إخواني الأحبة كيف هذا الرجل كشف نفسه بنفسه، لأنه في البحث الخارج في قوم وحوزة قوم ما موجود عندنا بحث خارج في علم الرجال، عندنا فقط في باب الأصول والفقه. أتذكر قبل فترة جاءوا أيضا بشخص آخر وقالوا أيضا كان شيعيا ويعيش في الحسينيات والمساجد الشيعية والآن صار سنيا، وأيضا طرحنا عليه إشكال، طرحت عليه إشكال من خلال بعض الأخوة، قلت له أنا أسألك سؤال واحد حتى أتعرف هل أنت كنت شيعيا حقيقة قبل أن تنتقل إلى هذا المذهب، قلت له تبين لي ما هي المناسبة التي يفعلها الشيعة في الليلة الرابعة من شهر محرم، لأن تقول أنا عايش في الحسينيات وفي المساجد الشيعية وأعرف المناسبات الشيعية، فقل لي الليلة الرابعة في شهر محرم ما هي المناسبة التي يقيمها الشيعة؟ فقال بأن المناسبة هي خروج يوسف من الجب. وقعا يعني أضحكنا كثيرا بهذا الجواب. هاي كلها تدلل على أن هناك مشرحيات وأن هناك أكاذيب يمارسها من يتهم الشيعة بالكذب والتدليس والتزوير. شنو السبب؟ السبب هي هذه ظاهرة الاستبصار التي أصبحت ظاهرة واضحة مما جعل هؤلاء القوم في واقع الأمر لا يعرف كيف يتكلمون، كيف يردون على هذه الظاهرة. ومن هنا كان هذا الرجل المسمى بعثمان خميس كان يحاول أن يجد عالما شيعيا أو أحد مشايخ الشيعة يدخل معه في مناظرة، وكان يتحدى بكل ما أوتي من قوة إلى أن هيأ الله له سبحانه وتعالى هيأ له سماحة سيد عصام العماد ودخل معه وقع في مناظرة، وكان يقول له ائتني بكل ما عندك من أدلة حتى أكشف زيف مدعاكم زيف عقائدكم. ولكن ما مرت إلا أشهر قليلة على هذه المناظرة وإذا نجد بأن هذا الرجل يقول لا بد أن أنسحب من هذه المناظرة، يقول بأن هذه المناظرة آذتني، أنني دخلت في هذه المناظرة مضطرا، أنني ما دخلتها برغبة مني، يحاول أن يجد له مخرجا يجعله نعم يبتعد عن كشف الحقيقة التي قام ببيانها سيد عصام العماد. ولله الحمد الذي نصره نصرا باهرا، كشف زيف ادعاءاته وكشف حقيقة الفكر الذي يحمله هذا الفكر المعوج الذي نحن من باب التسامح نسميه بأنه مدرسة أو نسميه بأنه مذهب. على كل نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على هذا النصر الباهر الذي من به علينا، والذي بنفس الوقت كشف عوار هؤلاء وبين حقيقتهم بحيث أخذوا يطالبون بالانسحاب وبالهروب المستمر نعم، ويوصون وينصحون أتباعهم بأن لا يدخلوا في أي مناظرة أخرى مع الشيعة. وأنا أتذكر في وقتها طرحت على عثمان خميس، طرحت عليه أيضا قلت له إذا كانت عندك رغبة أيضا أن تدخل معي في مناظرة ولندخل في بحث نظرية عدالة الصحابة التي تعتبر هي الأساس والعمدة التي يعتمد عليها مذهبكم، ولكن هذا الرجل أيضا تهرب من هذه المناظرة وقرر أن لا يدخل معي في هذا الموضوع. على كل أنا لا أريد أن أطيل على الأخوة أكثر من ذلك، فقط أردت أن أبين هذه القضية حتى يكون جميع الأخوة على بينة من أمرهم ويكتشفوا بعد ذلك بأنفسهم من خلال استماعهم لهذه المناظرة أن هذا الرجل لا يملك سوى التصفيق الشخصي، لا يملك سوى الطعن الشخصي، ويترك المطالب المهمة في أسس العقيدة. على كل أعتذر كثيرا عن الإطالة، وجزاكم الله ألف خير، ووفقكم الله، ونصر الله بكم مذهب الحق، مذهب محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.